أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمودة والولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. نلتقي وإياكم مرة أخرى في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. لا يخفى على حضراتكم أن الكلام لا يزال متواصلا في مباحث التوحيد، وتحديدا نحن في مباحث الصفات السلبية، ووصل بنا المقام إلى الصفة الثانية، وقلنا أن هذه الصفة جمع فيها المصنف أربعة أبحاث في آن واحد لوجود ارتباط وثيق بين هذه الأبحاث أو المباحث التي سيتعرض لها. فكان المبحث الأول في نفي الجسمية والعرضية والجوهرية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. أما المبحث الثاني والمقام الثاني فكان في بيان عدم جواز كونه تبارك وتعالى حالا في محل أو موجودا في جهة بنحو يمكن أن يشار إليه. المبحث الثالث أفرغ المصنف الكلام فيه حول أنه تبارك وتعالى يمتنع عليه اللذة والألم، فهو لا يلتذ ولا يتألم. أما المبحث الرابع والأخير فقد تكلم فيه المصنف عن مسألة الاتحاد والحلول، وأنهما منفيان عن الحق تبارك وتعالى. هذه المباحث بإذنه عز وجل سنمر عليها الواحد بعد الآخر تباعا. مبحثنا الأول هو في أنه تبارك وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. بودي أن أبين نقطتين هنا قبل أن ندخل في العبارة وفي شرح مطالبها. بدءا، لا بد من التفرقة بين العرض والعرض، لا بد من الفرق بين العرض والعرض. العرض هو ما يقابل الطول، قل هذا طول وهذا عرض، احنا بالدارج نسميه عرض، مو هو باللغة عرض، الصحيح عرض. العرض والطول والعمق هذه أبعاد الجسم، وعندنا عرض. العرض هو ما يعرض على الأشياء، الأعراض التسعة التي تدرس في الفلسفة هذه هي التي تسمى أعراض، وواحدها مفردها عرض. عرض بالتحريك للعين والراء والضاد، عرض، بينما ذاك عرض بسكون الراء، وفرق بين العرض والعرض. هذه نقطة أولى، وهي ليست بخفية ولكن للتذكير إن شاء الله، وإلا أنتم إن شاء الله مستوياتكم إن شاء الله تبارك وتعالى أعلى بذلك، أعلى من ذلك بكثير. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي الأهم من الأولى، أن المصنف قال هكذا: الصفة الثانية إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. ومن هنا يأتي السؤال: ما هو الفرق بين هذه الثلاثة، الجسم العرض الجوهر؟ هل هنالك فرق بينها أم لا؟ بالتأكيد يوجد فرق إجمالا. أما تفصيل الكلام في هذه الثلاثة، نأتي أولا إلى الجسم والعرض. وتمام الكلام أيضا ينطبق على الجوهر والعرض، يعني راح يصير عندنا العرض في جهة والجوهر والجسم في جهة أخرى. جيد، ما هو الفرق بين العرض وبين الجوهر والجسم؟ العرض من جهة والجوهر والجسم من جهة، ما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ العرض إخواني إذا عرفنا الجسم ما هو أمكن لنا أن نعرف العرض ما هو. الجوهر الجسم يقولون هو الموجود لا في موضوعه. خلونا هسه مع الجوهر حتى بعدين أبين ليش أخذت الجوهر وتركت الجسم. الجوهر هو الموجود لا في موضوع، طبعا هذه عبارة القدماء، يجوا يعني أيضا عبارة المتأخرين حتى يعرفون الفرق بين أو يوجدون الفرق بين الجوهر والعرض. هكذا يقولون الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع. شوية خلي أبين المسألة من خلال مثال مثالين حتى تتضح الفكرة عند الأخوة والأخوات. الآن أنا من أريد أقول الجدار أبيض، أو أقول زيد قائم، عيف الجدار، زيد قائم. زيد موضوع وقائم محمول. الآن هذا القيام اللي موجود في قائم، قائم هو شنو؟ اسم فاعل. اسم فاعل شنو يشتمل اسم الفاعل على شنو؟ يشتمل على الحدث وفاعل الحدث. الحدث وفاعل، يعني زيد قائم هو، أكو فاعل لهذا القيام. فعندنا قيام وعندنا فاعل للقيام، اثنينهم جمعناهم بكلمة قائم. الآن لو نجي إلى هذا القيام اللي هو حدث، لاحظوا الآن زيد لا يحتاج إلى موضوع يتواجد فيه، زيد هو موجود. ولكن القيام هل يمكن أن يوجد من دون زيد؟ هل يمكن أن ندرك القيام أو نرى القيام من دون أن يتلبس به أحد ويفعله أحد؟ ما ممكن. القيام مو فقط لا يدرك ولا يحس، بل لا يوجد إلا في موضوع. يعني لازم ينوجد زيد وتحصل منه عملية القيام، يلا نستطيع ندرك القيام. القيام عرض، فالعرض إذا وجد إنما يوجد في موضوع. أما زيد هم يحتاج إلى موضوع يوجد فيه؟ لا يحتاج إلى موضوع أن يوجد فيه، هو موجود بذاته بنفسه، لا يحتاج إلى جسم آخر يعرض عليه، لأنه هو جسم، هو جوهر. التفتوا الآن، جميع الأعراض التسعة، الحركة، أعراض التسعة وغيرها، الحركة، السكون، الكم، الكيف، النسبة، الجدة، كلها الأعراض التسعة تحتاج إلى جسم لكي تعرض عليه فتوجد. إذا ماكو جسم لا توجد، وإذا لا توجد لا تدرك، لا نستطيع إدراكها، يعني لا نستطيع أن نحس بوجودها لأنه غير موجود. مثال أضرب بسيط، هذا الجدار تقول عنه الجدار أبيض. أبيض يعني لون الجدار أبيض. الجدار قبل لا نصبغه بالأبيض هو موجود، موجود. خب البياض ما موجود، ما نشوفه. شو وقت يصير البياض مرئي؟ إذا طلينا هذا الحائط باللون الأبيض اتصف الحائط بأن له لون البياض، إلى لون بياض، فنقول الحائط الجدار أبيض. قبل لا نطليه ما كانت صفة البياض موجودة إليه، ولا كان البياض مرئي ومحسوس وموجود أبدا. ترى حتى هذا اللي نشوفه في علب الطلاء، يعني اللي نسميه إحنا الآن بويا مثلا، هذه البويه اللي نشوفها. يجي واحد يقول شيخنا شلون تقول البياض ما موجود؟ مو هذا عندنا البويه بيضاء اللون او حمراء اللون او سوداء اللون، مو هيتها؟ مو هذا البياض؟ لا، هذا مو البياض، هذا مو البياض مولانا، هذا جسم سائل عرض عليه البياض وعرض عليه السواد وعرض. هكذا انت تشوف هذه العلبة او الوعاء هذا، تشوف بي لون اسود، هو هذا اللون الاسود شنو؟ هذا جسم سيال سائل وعرض عليه اللون، عرض عليه اللون، ولا هذا مو هو البياض؟ هذا الجسم الذي عرض عليه البياض. فبالتالي حتى في هذه الأوعية، أوعية الأصباغ أو أوعية البوية يعني، حتى هذه الأوعية اللي نشوف بها هذا جسم زائد عرض، يعني هذا مثل الجدار والصبغ اللي على الجدار، اللون اللي على الجدار. هنا أيضا عندنا الجدار جسم، التفتوا، الجدار جسم عرض عليه البياض، وهذا السائل اللي هو البوية الصبغ أيضا شنو؟ جسم عرض عليه اللون، عرض عليه البياض، قول عرض عليه البياض حتى لا يصير اشتباه عند الأخوة والأخوات. المتأخرين يقولون هكذا، الجوهر هو المتحيز، متحيز يعني يشغل حيزا من الفراغ، يشغل حيزا من الفراغ. العرض شنو؟ يقولون العرض هو ما يحل في ذلك المتحيز. الجدار متحيز يشغل حيزا من الفراغ، والعرض، العرض ما يحل في الجدار من لون أو ارتفاع أو سمك، هاي الارتفاع والسمك والبياض هذه أعراض تعرض على الجدار، أعراض تعرض عليه، الطول والسمن والقصر والارتفاع هذه كلها أعراض تعرض على الأشياء، أعراض. أعتقد صار واضح عندنا يعني أنه ما هو الفرق بين الجوهر وبين العرض. الجوهر هو القابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، بينما العرض هو ما يعرض على ذلك الشيء القابل للأبعاد الثلاثة. شايفين الثلج؟ هذا الثلج اللي ينزل من السماء، عيفوا هذا الثلج اللي يبيعه، ينزل علينا بلون أبيض، مو تمام؟ هذا الثلج شنو؟ أصلاً هو سائل، ماء كان، والماء عديم اللون والطعم والرائحة، لما تحول من حالة غازية إلى حالة سائلة بعد ما كان بخار يصعد من البحار والمحيطات كحالة غازية في أعالي السماء، تشكل وتكتل على هيئة كتل من الغيوم، اصطدم بطبقة الهواء الباردة، نزل على شكل قطرات من الماء سائل. أثناء نزوله يمر بطبقات هواء باردة يتشكل على هيئة حالة صلبة، جسم صلب. أثناء تشكله يعرض عليه اللون الأبيض، ولا هو مو أبيض؟ هذا جسم عرض عليه البياض، عرض عليه البياض. وفرق بين العرض وبين الجوهر. شوفوا أنا مثلا الآن، أنا أنت مثلا، واحدنا أسمر، إحنا حقيقتنا شنو؟ الإنسان حيوان ناطق، السمار داخل في حقيقتنا؟ لا، مو داخل في حقيقتنا. لو كان السمار داخل في حقيقتنا صار كان صرنا كل إحنا سمران. السمار شيء آخر غير حقيقة الإنسان، غير ماهية الإنسان. ماهية الإنسان هالحيوانية الناطقية، جيب حيوانية جيب ناطقية يصير عندك إنسان. أما تخليه أسمر أبيض أحمر هذا بحث آخر، هذا عرض يعرض عليه، اللون عرض يعرض عليه. تخليه قائم تخليه قاعد، القيام والقعود عرض يعرض على الإنسان. تخليه وزنه 50 كيلو تخليه وزنه 90 كيلو، هذا الكم لا علاقة له بحقيقة الإنسان، لا علاقة له، هذا عرض يعرض على الإنسان. إن وجد هذا العرض أو لم يوجد، الإنسان إنسان، الجدار جدار، إن عرض عليه البياض أو لم يعرض عليه البياض. فإذا صار واضح عندنا الفرق ما بين الجوهر وما بين العرض، وهو أن الإنسان يوجد، الجدار يوجد، بذاته موجود، ما يحتاج إلى شيء يعرض عليه الله ينشاف له، هو هيك نشوف الإنسان، هيك نشوف الجدار، نراه، نرى الجدار ونرى الإنسان. أما السمار البياض نقدر نشوفهن بدون ما يعرضن على جسم؟ لا ما نقدر نشوفهن. فإذا الجسم لا يحتاج إلى موضوع حتى يدرك حتى يوجد، والعرض يحتاج إلى موضوع يعرض عليه حتى نستطيع أن ندرك وجوده ونشعر بوجوده، وإلا ما عدا من دون هذا الموضوع، العرض من دون الموضوع الذي يعرض عليه لا يمكن أن يوجد ولا يمكن أن يدرك، يعني لا يمكن أن تحسه بالحواس، مثل الماء والحرارة. حرارة الماء شلون تحس بيها إذا ما تعرض على الماء؟ الماء يبقى ماء ولا علاقة له بالحرارة، هو ماء إن كان باردا وإن كان حارا، الحرارة والبرودة أعراض تعرض عليه، لا تستطيع أن تشعر بالحرارة حرارة الماء إلا بعد أن تعرض هذه الحرارة على الماء، ولا تستطيع أن تشعر ببرودة الماء مع أنه موجود الماء، لكن لا تشعر ببرودته ما لم يعرض عليه حالة من البرودة. هذا هو الفرق بين الجوهر والعرض. نأتي إلى الفرق بين الجسم وبين الجوهر، هل هنالك فرق بين الجوهر وبين الجسم؟ بدءا إخواني، الجوهر عندهم مختلف فيه، بس التفتوا لي، عندهم ما يسمى بالجوهر الفرد. الجوهر الفرد إخواني عرفوه بعدة تعاريف. التعريف الأول هو أن الجوهر الفرد ما تتألف منه الأجسام من أجزاء متناهية الدقة. هذا جسمي الآن يتألف من أجزاء، هاي الأجزاء الآن، اليد جزء، الرأس جزء، الصدر جزء، القدم جزء، أجزاء هاي، هذه الأجزاء تشتمل على أجزاء، والأجزاء على أجزاء، وهكذا ننزل إلى آخر جزء يتألف منه الجسد. وطبعا هو ليس الخلية، لأن الخلية أيضا تشتمل على أجزاء، النواة تشتمل على أجزاء، بها الكترونات وفوتونات لا أجزاء متناهية الدقة، بحيث بعد ما نقدر نجزئها. هسه ما نقدر نجزئها، أو كما يقولون الفلاسفة الحكماء أو المتكلمون، لا تقبل القسمة قوة وفعلان، يعني حتى افتراضا ما نقدر نفترض أنها تنقسم، بحيث تصل إلى مرحلة البساطة المتناهية، بعد ماكو شيء ممكن ينقسم بعد. هذا رأي المتكلمين، يقولون الجوهر الفرد هو عبارة عما تتألف منه الأجسام من أجزاء متناهية الدقة لا تقبل القسمة لا قوة ولا فعلا. النظام المعتزلي يقول تقبلها يعني لا تقبلها فعلا، ولكن أو تقبلها، بل تقبلها، لا تقبلها فعلا وتقبلها قوة. أو خلينا نقول بالعكس، يقول تقبلها قوة وفعلا. المتكلمون يقولون لا تقبلها لا قوة ولا فعلا، والنظام معذرة يقول تقبلها فعلا وقوة، تقبلها فعلا وقوة. الحكماء الفلاسفة يقولون الأجزاء المتناهية التي تتألف منها الأجسام، وهي الكم المتناهي، يقبل القسمة قوة ولا يقبلها فعلا. بالفعل ما نقدر نقسمه، لكن بالقوة نستطيع أن نقسمه، نستطيع أن نقسمه. هذا شيء يعبرون عنه، هاي الأجزاء المتناهية الدقة يعبرون عنها بالجوهر الفرد. الآن هذا هو الجوهر الفرد. إذا صار هذا الجوهر الفرد إخواني بارك الله فيكم، فبالتالي يفرق عن الجسم، يفرق عن الجسم. لماذا يفرق عن الجسم؟ نقول لأن الأجسام ما كانت لها مادة وصورة، بينما الجوهر الفرد بهذا المعنى عندهم هو إما المادة لوحدها أو الصورة لوحدها. أنت كإنسان إلك مادة، وهي أنك خلقت من تراب، ولك صورة، صورتك أنك على هيئة إنسان. الحيوانات لها مادة، وهي أنها تشكلت من تراب ولها صورة. الأسد له صورة الأسدية، والبقر له صورة البقرية، الفرس لها صورة الفرسية، الإنسان له صورة الإنسانية. شوفوا هذه صور مختلفة مع أن المادة واحدة، المادة واحدة. يا إخوان شايفين هذا الطين الاصطناعي؟ اعتبروه مادة. هذا الطين الاصطناعي الآن لو تقطع إلى قطع، تبدأ تصور شيء تسوي من عنده مربع، شيء تسوي من عنده مثلث، شيء تسوي من عنده مثلا حصان، شيء تسوي من عنده جندي مثلا. هاي الصور المادة هي هي، ولكن الصور جاي تختلف. فعندنا مادة وعندنا صورة. يقولون هؤلاء الذين قالوا الجوهر الفرد هو ما تتألف منه الأجسام من أجزاء متناهية الدقة، يقولون هذا الجوهر الفرد هو إما المادة لوحدها أو الصورة لوحدها، إما المادة لوحدها أو الصورة لوحدها. وطبعا التفتوا، المادة لوحدها لا يمكن أن تدرك، والصورة لوحدها لا يمكن أن تدرك. فالمادة فقيرة للصورة، والصورة فقيرة للمادة. المادة نقصد بها المادة الأولى، الهيولة يسموها حكماء الفلاسفة، يسموها الهيولة، الهيولة الأولى، المادة الأولى، الهيولة فقط. هذه لوحدها من دون صورة ما نقدر ندركها، ما نقدر ندركها. حتى الإنسان هذا من كان تراب كانت له صورة الترابية، من دون صورة المادة لا تدرك، والصورة من دون مادة أيضا شنو؟ لا تدرك، لا تدرك. إذن من هنا يتضح أن الجوهر الفرد عندهم شنو هو؟ الذي لا يدرك، لأنه متناهي الدقة. أجزاء متناهية الدقة هي إما المادة لوحدها أو الصورة لوحدها، والصورة لوحدها لا تدرك، والمادة لوحدها لا تدرك. هذا رأي أول. أما عند الجرجاني، الجرجاني يقول الجوهر الفرد هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. شلون الجسم؟ زيد من ساعة قلنا ما يحتاج إلى موضوع. إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، يقول وهو منحصر في خمسة أشياء. اسمع، الجوهر الفرد منحصر في خمسة أشياء: هيولة يعني مادة أولى اللي تألف من هذا الكون وتشكل من عندها هذا الكون، والله خلق من عندها هذا الكون، الله خلقها وخلق منها هذا الكون، هيولة. وصورة يعني هيولة لوحدها وصورة لوحدها، وجسم اللي هو شنو؟ مادة وصورة اثنينهن يعني يتركبا بحيث هذا مركب الآن، ونفس وعقل، نفس وعقل. بالتالي التفتوا، الجوهر الفرد عند الجرجاني غير الجوهر الفرد اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل. قبل قليل كان إما مادة لوحدها وإما صورة لوحدها. السائج الجرجاني ايش قال؟ قال هو إما مادة لوحدها وإما صورة لوحدها وإما جسم، يعني الصورة والمادة يتركبان. هذا النهم جوهر يقول، وجوهر فرد بعد، والنفس والعقل هذه كلها جواهر، بعضها مادية وبعضها مجردات. فمثلا الهيولة والجسم هذه شبيهة، هذه مادية، الصورة مجردة، النفس خلاف، هل أن النفس مجردة أم مادية؟ صدر المتألهين يقول النفس تبدأ مادية بعد ذلك تتجرد، والعقل العقل مجرد بالاتفاق، مجرد إخواني يعني ما إلى مادة. الآن الله سبحانه وتعالى مجرد لا مادة له، مو مثل أنا إلي مادة، أنني من تراب ولي صورة، أنني على هيئة إنسان، على شكل إنسان. في أي القرآن يقول في أي صورة ما شاء ركبك، إذن إلي صورة وإلي مادة، الله لا مادة له ولا صورة عموما. إذن عند الجرجاني لا فرق بين الجوهر وبين الجسم، يعني عند بعض العلماء لا فرق بين الجوهر وبين الجسم، وعند بعض آخر لا أكو فرق، الجوهر إما صورة لوحدها وإما مادة لوحدها، والجسم لا، الجسم هو ما يتركب من هذه المادة والصورة معا. فيصير عندهم الجوهر بسيط والجسم مركب. إذن عند البعض الجوهر بسيط والجسم مركب، وعند البعض الجسم والجوهر كلاهما واحد، البسيط والمركب كلاهما واحد، كلاهما واحد. تقول جوهر تقول جسم واحد، الجسم أيضا جوهر. غايتها أن الجوهر أعم من الجسم، يشمل الهيولة لوحدها والصورة لوحدها والعقل لوحده والنفس لوحدها، ويشمل الجسم المركب. فيصير ما بين الجسم والجوهر عموم وخصوص مطلق، فكل جسم جوهر ولا عكس، بعض الجوهر جسم. أي نعم، إذن رأيين. رأي ثالث يقول الجوهر هو الجسم والجسم هو الجوهر، لا فرق بينهما على الإطلاق. إذا اتضح هذا، المصنف قال الله ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا العطف يقتضي المغايرة، بالضرورة أن العطف يقتضي المغايرة، ما دام قال هو لا جسم ولا عرض ثم قال ولا جوهر، ما قال لا جسم ولا جوهر حتى نقول هذا العطف عطف بيان مثلا، لا لا لا. شنو قال؟ قال هو لا جوهر، عفوا، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، فصل ما بين الجسم والجوهر، خلى بالنص بيناتهم كلمة العرض، كأنه يريد أن يشعرنا بأن الجسم شيء والجوهر شيء آخر. الشارح من إجيه قال الله ليس بجسم ولا عرض، ما قال ليس بجوهر، ترك هاي القضية كأنه يريد أن يقول الجسم هو الجوهر والجوهر هو الجسم. لذلك أنا فتحت هذا المطلب تنبيها على هذه النكتة المهمة، وهي أن كلام المصنف شيء ونفهم منه شيء، وكلام الشارح شيء آخر ونفهم منه شيء آخر. كلام المصنف ظاهره، أنا ما أريد أدعي أن العلامة الحلي هذا هو رأيه بالدقة، حقيقة أنا ما مراجع رأيه، أنا والعبارة، أنا أتحدث عن العبارة التي بين يدي. بحسب هذه العبارة ظاهر رأي المصنف أن هنالك فرقا بين الجسم وبين الجوهر، وقلنا هذا رأي من الآراء موجود عند العلماء، فلعل العلامة بحسب ظاهر كلامه هنا يذهب إلى ذلك. تلميذه المقداد السيوري الشارح يعني ما ذكر لفظ الجوهر في كلامه إطلاقا، حصر البحث هيجي أن الله ليس بجسم ولا عرض، مو يريد يقول أنه جوهر، لا يتوهم واحد أو يدعي هكذا ادعاء على الشارح، يعني من سكت عن الجوهر مو يريد يقول أن الله جوهر ولذلك ما أنفع عنا الجوهرية، لا، وإنما ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الجسم والجوهر حتى نتحدث عن هذا وعن هذا، نتحدث عن واحد منهما كافي لأنهما بمعنى واحد، كأنك تقول إنسان وبشر، فبعد أنت من تريد تحدثني وتقول لي الإنسان حيوان ناطق، أكو داعي تقول لي الإنسان والبشر حيوان، أقول هو البشر الإنسان والإنسان البشر، عليه من بعد عاطف لي. فكرة أرجو أن تكون واضحة. الآن نأتي إلى عبارة المصنف. المصنف استعان بدليلين لنفي الجسم ونفي العرض ونفي الجوهر عن الله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا سنضيف إليهما دليلين آخرين لتتم الفائدة بذلك للأخوة الطلبة والأخوات أيضا. قال المصنف قدس سره الشريف: الصفة الثانية إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا يعني لو كان جسما، وإلا هاي معناها، وإلا لو كان جسما أو كان عرضا أو كان جسما
Thank you.
أول عفوا على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، أنه لو قلنا بأنه واحد من هذه الثلاثة لاحتاج إلى مكان، وإذا احتاج إلى مكان هذا عين الافتقار، بعد هذا عين الافتقار، ويلزم منه أن يكون في ذلك المكان فيخلو منه مكان آخر، لأنه الموجود في مكان لا يمكن أن يكون موجودا في مكان آخر في نفس الوقت وفي نفس الآن، مستحيل. الجسم إذا حل في مكان خلا منه المكان الآخر، وإحنا ذكرنا بعد عبارة الإمام الصادق عليه السلام في حديثه مع ابن أبي العوجاء في الدرس السابق، قال إذا اشتغل به مكان وخلا منه مكان. الجسم سمته أنه إذا اشتغل به مكان خلا منه مكان، منه المكان الآخر. أنا إذا أتواجد الآن في مدرستي في الحوزة، معناه أنا مو ببيتي، بيتي خالي مني، فارغ مني. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني للمصنف ولم تنعن فكاكه عن الحوادث، هذا يأتي بيانه في دروس لاحقة، الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.